ثم إن في رواية البزنطي مشكلتين ينبغي الالتفات إليهما. قلنا وقع الكلام في أن مخرج البول هل يكتفى بالصب عليه مرة واحدة أم لا بد من التعدد مرتين؟ الذي ذهب إلى التعدد تمسك إما باستصحاب البقاع على النجاسة لو غسل مخرج البول مرة واحدة، نحن نشك بعد غسله بالمرة الواحدة هل تحصل الطهارة أم لا. حتى نقطع بالطهارة لابد من ضم الغسلة الثانية، إما يتمسك بالاستصحاب أو برواية البزنطي التي جاء فيها سألته عن البول يصيب الجسد، قال صب عليه الماء مرتين، فهناك تصريح بالصب مرتين. ولكن قلنا هذه الرواية تواجه مشكلة من حيث الدلالة، فإن كلمة الصب هل يصدق على الإصابة، فإن كلمة يصيب هل يصدق على الإصابة من الخارج إلى داخل الجسد كالذي يمشي في طريق وسقط عليه بعض البول يصيب هذا أصابني بول، أم إن كلمة الإصابة تصدق على النجاسة من الجسد إلى الجسد كما في حال التبول من الجسد إلى الجسد، فكلمة الإصابة على ماذا تطلق؟ فنقول نحن نحتمل أن كلمة الإصابة تختص من الخارج إلى الجسد وبالتالي تكون أجنبية عن محل الكلام وهي تطهير مخرج البول، إذ النجاسة في مخرج البول من الجسد إلى الجسد وهذه تتحدث من خارج الجسد إلى الجسد، وكيف نستدل بها على ذلك؟ هذه المشكلة الدلالية لو تجاوزناها توجد مشكلة من ناحية السلف. لاحظوا المصنف يقول هذه الرواية بالإضافة إلى المشكلة من ناحية الدلالة وهو إجمال كلمة الصب، توجد مشكلة من ناحية السند أيضا، ولهذه المشكلة السندية نحوان. النحو الأول إن هذه الرواية موجودة في أصل البزنطي، وقد نقلها لنا ابن إدريس محمد بن أبي نصر البزنطي، وقد نقلها لنا ابن إدريس، وابن إدريس لم يذكر طريقا إلى هذا الأصل، وبالتالي تكون الرواية مرسلة. وبكلمة هناك مشكلة عامة فيما ينقله ابن إدريس عن بعض الأصول، إذ ابن إدريس حينما فرغ من تأليف كتاب السرائر في نهاية الجزء الثاني هناك عنوان مستطرفات السرائر، يعني هناك روايات استطرفها، جاء مثلا بكتاب بأصل فيه روايات نقل من يمه ما يستطرفه من الروايات، راح إلى أصل البزنطي ونقل لنا فد 10 روايات، راح إلى أصل ابن محبوب ونقل لنا فد 20 رواية، وهكذا كل ما يشوف أصل ينقل من يمه كم رواية. الآن هو لم يذكر طريقا إلى أصحاب تلك الأصول. فإذا لم يذكر طريقا إلى أصحاب تلك الأصول اللي أخذ منها الرواية، تكون الروايات بحكم المراسيل. يعني بكلمة أخرى، إحنا عندنا مصطلح نسميه الوجادة، وعندنا مصطلح نسميه الإجازة. حينما أنقل عن أصل من الأصول، اليوم الشيخ الطوسي كيف ألف الاستبصار مثلا، وصلته أصول، أصل يعني كراس يشتمل على روايات، وبدأ ينقل من تلك الروايات. كيف وصل له الأصل؟ عن طريق الإجازة، شيخ عن شيخ أجازوه بنقل الروايات هذا الأصل. هذا ما عنده مشكلة لي. وأخرى، يحتر الشيخ الطوسي على كتاب، يتمشى بالسوق، راح مكتبة المتنبي وشاف شنو هذا، أصل زرارة، هذا أصل البيزنطي، جابه ظل ينقل من يمن. هذا شي يسمونه الوجادة. فمن يقول هذا الأصل مكتوب عليه ترى تأليف البيزنطي، هذا جزء واحد بسوق كتبه حتى يمشي البضاعة، هاي يسمونه بالوجادة. يعني وجد اسم الكتاب، اسم المؤلف على الكتاب. هل فعلا هو مؤلف الكتاب؟ هاي يكفي مجرد الوجادة؟ هنا يقولون الوجادة أقصى ما تفيد الظن بأن صاحب الأصل هذا اسم المؤلف عليه. ابن إدريس هيج عثر على أصول، نقل من هذه الأصول روايات كثيرة. من يقول هذول صدق أصحاب الأصول؟ يجوز كذابين. ايش مدرك هو البيزنطي؟ قبل صدق البيزنطي شكوا بها احنا عندنا، لأن البيزنطي من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام، وثقة هو ينقل الروايات صحيحة. بس من قال إن الأصول التي وجدتها يا ابن إدريس هي ثابتة النسبة للمؤلفين؟ إذا كان لديك إجازة عندنا أي مشكلة، انقلنا فلان عن فلان وما أجازون. هذه الأصول معروفة الانتساب لمؤلفها، فبها ونعم. وأما إذا لا توجد عندك إجازة ولا هذه الكتب معروفة الانتساب إلى مؤلفها، فنطالبك بالطريق، إذ لعل هذه الأسماء المؤلفين التي وضعت على تلك الأصول ليس لمؤلفها. من هنا قيل إن ما يستطرفه ابن إدريس من الروايات في نهاية السرائر، بما أنه لم يذكر الطريق إلى تلك الأصول، فتكون هذه الروايات بحكم المراسيل ولا يعول عليها. ها هي المشكلة. وروايتنا من هذا القبيل، رواية البيزنطي، هم مذكورة في نهاية السرائر. نعم، استثني أصل واحد من الأصول فقط، هذا أصل واحد من تلك الأصول لا يأتي به هذا الإشكال، وهو أصل علي ابن محمد ابن محبوب، أو محمد ابن علي ابن محبوب. هذا الأصل يقول ابن إدريس رضوان الله عليه، يقول عندي، وهو موجود عندي هذا الأصل، ووجدته بخط الشيخ الطوسي، يعني وعليه توقيع الشيخ الطوسي. إذا هنا نتأكد أنه ما أصل ابن محبوب اسمه كتاب النوادر فعلا للبيزنطي. ليش؟ لأن عليه إمضاء الشيخ الطوسي. هاي مو كافية، أبد مو كافية، وحيث أن الشيخ الطوسي إلى طريق صحيح إلى هذا الأصل، أصل البيزنطي، تنحل المشكلة عندنا. إذا أصل البيزنطي، العفو، ابن محبوب، كتاب ابن محبوب، أصل ابن محبوب، ابن إدريس يقول وصلني، عثرت عليه، وعليه خط الشيخ الطوسي. يعني الشيخ الطوسي يقول هذا ترى صدق مال ابن محبوب. إذا الحمد لله فعلا ابن محبوب. بس احنا ابن محبوب هاي هم بالوجادة، لا، وحيث ان الشيخ الطوسي الى طريق صحيح لابن كتاب ابن محبوب او لأصل ابن محبوب، فتنحل المشكلة. وين صرح ابن إدريس؟ قال اني كتاب ابن محبوب يصلي بخط الشيخ الطوسي. لاحظ هاي العبارة مالته، يقول من ذلك ما استطرفناه من كتاب النوادر المصنف بتصنيف محمد ابن علي ابن محبوب الأشعري الجوهري القمي. وهذا الكتاب كان بخط شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله، مصنف كتاب النهاية. ليش هذا بعد؟ واحد غيره يعني كاتب النهاية؟ فنقلت هذه الأحاديث اللي موجودة بالنوادر من خطه من الكتاب المشار إليه. إذن إذا هذه نقبل تلك المستطرفات في خصوصها، بس نحتاج إلى تنظم مقدمتين. المقدمة الأولى هو أنه صرح قد عثرت على هذا الأصل بخط الشيخ الطوسي، هذا موجود عندي يقول، ونقلت من يمه رواية، وحيث الشيخ الطوسي له طريق صحيح إلى ابن محبوب فتنحل المشكلة. لذلك أغلبهم قالوا إنه ما يستطرفه من كتاب نوادر ابن محبوب ما عندنا مشكلة دي. ولكن روايتنا ليس من هذا القبيل، فإنها مأخوذة وحيث لم يذكر طريقا إلى الأصل المذكور، ولا أنه عثر بخط الشيخ الطوسي، فتكون الرواية المذكورة بحكم المراسيل لعدم وجود طريق من ابن إدريس إلى أصل البيزنطي. هذا ولكن توجد محاولات إذا تمت فجميع ما استطرفه ابن إدريس من تلك الأصول والكتب صحيحة. المحاولة الأولى، هو الشيخ طبعا هو اللي هناك خلص عبارة الشيخ المصنف، هاي المحاولات ما جاب ابن طاري، بس قال ترى نبهكم عن قضية، ترى مستطرفات ابن إدريس هاي مشكلة بيها، وفقط ابن محبوب ماشي الحال به، غير ما ماشي اللي هنا انتهى الشيخ. بس مع الأسف تدركوا لحد الآن الشيخ يقول هاي القضية يكون ينبغي الالتفات إليها، عرض هذا المقدار أعتقد مو كافي، وخصوصا بعد ما تجينا هاي المشكلة نهائيا خلي يكون بعلمك بعد خلاص، بس هاي هذا الموضوع. فإحنا يبدو شوية نحتاج نطورها هاي القضية، نقول أكو محاولات إذا تمت فبالتالي تكون هاي المستطرفات صحيحة. المحاولة الأولى وهي مركبة من مقدمتين، المقدمة الأولى أن هذه الأصول التي استطرف منها ابن إدريس فإن الشيخ الطوسي رضوان الله عليه له طريق معتبر إليها، أي نص المسافة قطعناها، نص المسافة ترى انقطعت. الشيخ الطوسي رضوان الله عليه له طريق صحيح إلى هاي الأصول اللي استطرف منها ابن إدريس. زين إيش نحتاج بعد؟ نحتاج طريق من ابن إدريس إلى مصنفات الشيخ الطوسي، ولا ما ينقل الشيخ الطوسي، كنا نحتاج طريق ثاني، وأن ابن إدريس له طريق إلى جميع مرويات الشيخ الطوسي. فبيضم هذا إلى هذا يصير طريق معبد له. لا 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 ما يسمونه تعويض، تعويض كنت تحذف وتخلي البداية. فإذا نصف الطريق إن شيخنا الطوسي رضوان الله عليه له طريق إلى تلك الأصول، كنت طريق معتبر ها؟
نعم.
وابن إدريس له طريق إلى مرويات الشيخ الطوسي من ضمنها هاي الأصول، وهم طريق معتبر، فتنحل المشكلة نهائيا بعد. زين ولكن هسه يا اخو بتدري دعوه بدعوه نحتاج الى اثبات، يعني صدق الشيخ الطوسي الى طريق معتبر الى هاي؟ اي فعلا، بس اريد اثبت ابن ادريس الى طريق معتبر الى مرويات الشيخ الطوسي. هذا منين نطلعها؟ راجع بحار الانوار الجزء 110 الصفحه 70، هذا الجزء المختص بالاجازات، هذا الجزء مختص بالاجازات، اكو هناك 110 صفحه 70، هناك اكو اجازه المجلسي رضوان الله عليه يشير منها ان ابن ادريس الى طريق معتبر الى مرويات الشيخ الطوسي. اقراكم العباره: اجاز الشيخ المجلسي للميرزا ابراهيم اليزدي اجازته، شوف الاجازه حيث قال ما نصه، وعن الشيخ شاذان والشيخ محمد بن إدريس صاحبنا الحلي، عن الشيخ الأجل الأعظم أبي القاسم العماد محمد بن أبي القاسم الطبري، مو هذا صاحب كتاب التاريخ، عن الشيخ الأجل الأعظم الفقيه النبيه، منو هذا؟ ابن الشيخ الطوسي أبي علي الحسن الطوسي من العلماء الكبار، عن أبي شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي. يعني ابن إدريس بينت إلى طريق إلى الشيخ الطوسي، اي نعم، من يوصل الى ابنه، يوصل ابن ادريس للشيخ الطوسي، كلهم ثقات طبعا، دول ابي القاسم العماد محمد الطبري والشيخ الاعظم ابي علي الحسين الطوسي الى شيخ الطائفه. اذا الشيخ ابن ادريس الى طريق معتبر الى الشيخ الطوسي، يعني الى مرويات الشيخ الطوسي، ومن ضمن مروياته هي الاصول والمصنفات والكتب، فبضم هذا إلى هذا تنحل المشكلة بالكامل. وطبعا هاي المحاولة يطبقوها في كثير من المواد.
شيخنا نقدر نعترض عليها بمسألة أنه الشيخ ابن ادريس لم يشرح بذلك،
هذا الكلام هو الشيخ المجلسي، لا خلينا يقول، لا لا قال رحم الله والديك، هو ما يقوله احنا نرممها،
ما يخالف، ولكن
خلينا يقول
كما تعلم الشيخ المجلسي متأخر بكثير عن،
اي خلينا يقول، بس احنا لقينا طريق لابن ادريس لمرويات الشيخ الطوسي بطريق معتبر.
بل الشيخ المجلسي
شنو يضر يعني تصريح ابن ادريس شنو يفيد؟
ها؟
شنو يفيد تصريح ابن ادريس؟
لا اقول انا كيف اكتشف المجلسي ذلك؟
ها هو على نياته طبعا، هو مو طبعا المجلسي مو هو في صدد يريد يصحح مثل ما احنا.
نعم نعم.
احنا شفنا قضية الاجازات وشفنا ان ابن ادريس الى طريق للشيخ الطوسي. حلينا المشكلة الحمد لله بعد. وعندنا احنا ابن الشيخ الطوسي الى طريق لتلك الاصول، حلت المشكله عندنا. وخب ما ناظر ابن المجلس تدرون، بس احنا من خلال الفكره مالتنا دورنا على مصادق لقيناها، هاي طبقونها طبعا في كثير من الموارد. قضيه ضم طريق الى طريق في قضيه مسائل علي بن جعفر وهكذا. هاي محاوله رقم واحد، اكو محاوله رقم اثنين. ما اريد اقول هاي المحاوله صحيحه. الآن الإشكال عليه شوش، بس الآن محاولة ثانية. المحاولة الثانية أن يقال أن هذه الأصول التي استطرف منها ابن إدريس أصول مشهورة وعليها المعول والمعتمد بين الأصحاب، يعني نجزم 100% ان البيزنطي له اصل وهذا اصله، زراره الى اصل وهذا اصله، فاذا كانت نسبه الكتاب الى المؤلف جزميه وحتميه ومعروفه والجميع يعرفها، فهل هناك حاجه الى ذكر طريق الى صاحب الكتاب؟
طبعا
هناك حاجه، هو ذكر الطريق لماذا؟ حتى نتاكد. اما مع وجود هذا التاكد فيكون ذكر الطريق من عدمه بدون فائدة. نعم تبريك تريد تتبرك أهلا وسهلا به، أما تقول لا والله حتى أصحح السند أقول لا، لذلك اليوم الكافي معروف النسبة إلى الكلين. هل هناك حاجة أنه ذكر طريق إلى الكلين؟ لا حاجة إلى ذلك، لأن نسبة الكتاب معروفة. ونحن ندعي أن تلك الأصول من هذا القبيل مشهورة ومعروفة وعليها المعول والمحتمى، كما عبر الصدوق رضوان الله عليه في بداية ديباجة الفقيه، يقول: وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة وعليها المعول والمعتمد. فقالوا: لا هيك بعد ما يضر ضعف الطريق إلا من الصدوق إلى صاحب الأصل، ما دام نسبة الكتاب صحيحة وللمؤلف يقينية، بعد ذكر الطريق لا يضر. هاي الدعوة بعينها وين خلوها؟ بابن إدريس. بس هاي دعوة ضعيفة كلش، وابن إدريس ما صرح، بل الصدوق صرح، أما ابن إدريس ما صرح. أكو بعد محاولة ثالثة أخيرة، محاولة ثالثة والأخيرة، أن نقول لا، أن ابن إدريس عالم محقق كبير مدقق، لا يرى قيمة لخبر الواحد. تدرون به
محسوب على المتقدمين.
ابن إدريس لا ليش؟ لا ابن إدريس فإذا حينما ينقل من أصول لابد أنه جزم أو لا أقل اطمأن أن هذا الأصل المذكور لفلان، لا معنى هذا المحقق والمدقق كل ما يرى كتاب لأصل يقول إذن هو هيك، ما يمكن يعني، إلا أنه قد تأكد وحصل له الجزم عن طريق الخاط، عن طريق مضمون الروايات، عن طريق يسمونها القياس النسبي، يقيس روايات هذا الأصل على أصل آخر. يقول: لولا التأكد من نسبة صاحب الأصل إلى مؤلفه لما نقل تلك الروايات، وإلا لو نقل حي الله أي كتاب ينقل من يمنا، خلاف كونه مدقق عالم كبير وما شابه ذلك من الأوصاف. أي أيضا محاولة قابلة للمناقشة، بس تفكروا فيها بعد. إذن هاي المشكلة أعزائي، المشكلة إنما يستطرفه ابن إدريس من الأصول لا طريق لها إلا ابن محبوب، فذكر ابن القضية طريق. أما غير هاي مبني على محاولات ثلاثة ذكرت لكم إياها، فنقل المشكلة الأولى. ثم أن في رواية البزنط مشكلتين ينبغي الالتفات إليهما. الأولى إن الرواية المذكورة رواها ابن إدريس في مستطرفاته، وطريقه طريق ابن إدريس إليها المن إليها حيث لم يذكره، لأنه جاب الأصل وظل ينقل، جاب الأصل وظل ينقل، وهو مجهول هذا الطريق وساقط عن الاعتبار، لأنه لعله الذي وقع في الطريق واحد ضعيف. نعم، إلا ما ينقله ابن إدريس عن أصل محمد بن علي ابن محبوب الأشعري، طب هذا فقط نستثني، بس هذا نستثني على أساس مقدمتين. الأولى فإنه صرح بأنه رآه بخط الشيخ الطوسي، يعني الشيخ الطوسي نسخه، أي مقدمة واحد. مقدمة ثانية، والشيخ الشيخ الطوسي له طريق معتبر إلى ابن محبوب على ماثل، تضم هذا إلى هذا تنحل المشكلة، فقط ابن محبوب، أما غيره فلا، إلا على محاولات ذكرت لكم إياها. هاي مشكلة أولى. المشكلة الثانية، المشكلة الثانية إن الرواية مضمرة، والإضمار قد يقال أنه ساقط عن الاعتبار. فلو رجعنا إلى الرواية قال سألته، فهذا الضمير كما يحتمل أنه سأل الإمام، يحتمل أنه سأل غير الإمام، ويعبر عن الرواية التي لا يصرح بها باسم المعصوم لأنها مضمرة. مرة سألته قلت له، يذكر ضمير يحتمل فيه الإمام ويحتمل فيه غير الإمام، هاي غير الرواية الموقوفة. الرواية الموقوفة التي لا يذكر فيها شيء يحتمل رجوعه إلى الإمام، مثلا نفس هاي الرواية، نفس هاي الرواية تدشي بها ما بيها سألته.
قال
رواية البزنطي عن البول مباشرة يصيب الجسد، ما بيها ضمير يحتمل رجوع على الإمام، أي يسمونها موقوفة. الموقوفة أكو اتفاق على أنها مو حجة، بس المضمرة حينما صرح باسم بضمير وهذا المحتمل أن الضمير يرجع للإمام فهنا صار توقف. المهم مواقف علماء الرجال بالنسبة إلى المضمرة على أقوال ثلاثة. القول الأول رفض المضمرات بصورة مطلقة، أي رواية مضمرة سقط عن الحجية، إذا شعبر عنها السقوط مطلقا. القول الثاني القبول مطلقا، هسه راح يجي التفصيل في قبال أي شيء. القول الثالث التفصيل بين كون المضمر من أجلاء الأصحاب كزرارة والبزنطي، فإن نفس كونه من فقهاء وأجلاء الأصحاب قرينة على أنه لا يسأل إلا الإمام، وبين المضمر الذي ليس كذلك، المضمرات ليست وحجة. إذن السقوط مطلقة بعد سواء كان المضمر زرارة وغير زرارة، القبول مطلقة أي مضمر كان، والتفصيل بعد صار واضح. هنجي هو الشيخ الحمد لله هاي شوية حاجة. أما القول الأول فواضح بيانه تخريجه ليش باطل، يقول لأنه هذه الرواية صحيح ذكر ضمير، ولكن ذكر الضمير لا يعني أن المسؤول هو الإمام، وإنما يحتمل كونه هو الإمام. بس نحتاج مقدمة بعد، نحتاج مقدمة حتى يتم هذا القول، وحينئذ سوف نشك في حجية الرواية. وهناك مبنى أصولي، قاعدة أصولية تقول الشك في الحجية ماذا يساوي؟ القطع بعدمها. هذا القول الأول بالبساطة. القول الثاني هنأخذ التفصيل أحسن، التفصيل وهو الذي أبداه السيد الخوئي رحمة الله عليه بين المضمر من قبيل زرارة وبين غيره. فإن كان من قبيل زرارة حيث هو من أجلاء وفقهاء الطائفة الكبار، نفس هذا قرين على أنه لا يسأل إلا الإمام، وبين غيره فسؤال من غير الإمام وارد. زين، ودليل التفصيل واضح، كون من الأجلاء وكون لا ليس من الأجلاء. هذا التفصيل اللي ذكره السيد الخوئي وقت يواجه هذه المشكلة، هي مشكلة تاريخية يعني يواجه، أنه كيف نجزم أن هذا الراوي حينما أضمر كان من أجلاء الطائفة، لعله في بداية وضع العلمي
فيما بعد
ما أدري، أن هاي الرواية أنه في مرحلة متأخرة من علمه، فنقول هذا عالم كبير، وبتدري منشأ هو عالم. فلعل زرارة حينما سأله أضمر كان في بداية تعلمه الأحكام الفقهية، فسؤال من غير الإمام وارد، فكيف نجزم بذلك؟ يواجه هاي المشكلة.
شيخنا حتى مسألة السؤال وعدم السؤال، إحنا جاهز شو هذا بالوزن، حتى العالم ربما يسأل من هو بمصافي، شنو المعنى؟
بس يعني خب بس بعيدة يعني.
لا شو
يعني
يسأل، بس عرف يسأل ما هو من هو دونه لا خلاف فيه، ولكن قد يسأل
منه بمصافي. إيه ممكن، إيه بنفس مرتبة ممكن. بس إذا قلنا زرارة
خصوصاً
على بعد فريد عصره ودهره ما صعب
تصير. يعني أشوفه بوجداني واضح جداً، خصوصاً قضية سماع ويسمع رواية ربما.
لا ما نزله شنو رأيك مثلاً إيه، أما استفهم من يمه صعبة.
لا مو هي شيخ، المورد مو مورد استفهام، المورد مورد سماع رواية، ناك الرواية شنو سمعت من الإمام، شنو سمعت؟
لا سألته أقول شنو ها بين الحكم. هذا القول الثاني. القول الثالث القبول مطلقا، هذا القول الثالث له ثلاث تقريبات. التقريب الأول هو تبناه جماعة من القدماء، منهم صاحب منطقة جمان، منطقة جمان ابن من؟ من يعني كتابه قيم جدا، وتبناه من المتأخرين السيد الحكيم، وأيضا من المعاصرين ينسب إلى السيد السيستاني، هو قبول المضمرات. قطعا قبل المضمرات، بس التقريب أقول التقريب، تقريبه هذا التقريب، إن الراوي حينما يريد أن يسأل الإمام، طبعا تدرون الوضع كان في السابق جدا صعب، فمو من المتوقع أنه يسأل الإمام عن رواية واحدة، لا بد يسأل الإمام عن مجموعة كبيرة من الروايات. فرض انفرد بالإمام وسأل الإمام عن أبواب مختلفة، مرة سئل عن الجهاد، مرة عن الطهارة، وهكذا أبواب مختلفة. هذا حينما سمع الأسئلة رجع إلى بيته، كوني قيتا ذني، يقول سألت الصادق عليه السلام عن حكم الجهاد فأجابني. بعدين شنو؟ بعد ما يقول وسألت الصادق، لأنه مو مناسبة خلاف البلاغة، وسألته عن الصوم فأجابني، وسألته عن المضاربة فأجابني، فجنب أصلا. من أجوا علماءنا وشافوا هاي الأصول ورادوا يكتبوها وزعوها إلى أبوابها، فاللي أخذ اسم الإمام هو السؤال الأول، أما بقية الأسئلة فيها ضمائر ما أخذ اسم الإمام. فإحنا توقعنا من قريناها اليوم ها قلنا مضمرة لعده سأل هذا غير الإمام، مع أنه الحال ليس كذلك، وكان يسأل الإمام بس، ولكن حينما نقل تلك الأسئلة في أصله في كتابه اكتفى بذكر الإمام في السؤال الأول، وين بقية الأسئلة اكتفى بالضمير. ما معنى كرر سألت صادق سألت صادق، يقول سألته بعد. فإذا الإضمار نشأ من مشكلة التقطيع في الأخبار، حينما قطع هذا الخبر إلى أبوابه المناسبة نشأت الإضمار، وإلا الخبر في واقعه قبل أن يقطع لا يوجد إضمار في المسألة. واضح إن شاء الله؟ هذا التقريب قابل للمناقشة. أولا إن هذا التقريب يريد أن يشرح لنا كيف نشأ ظاهرة الإضمار. يقول إن الإضمار نشأ تاريخيا بسبب تقطيع الروايات، وهذا إلى الآن خب جيد قدم لنا خدمة، ولكن سؤال هنا هل أجاب على أن السؤال الأول كان عن الإمام؟ فلعل أصل السؤال الأول قبل أن يقطع هو كان من غير الإمام. كيف نثبت أن السؤال الأول عن يعني أصل السؤال عن الإمام ثم هو اكتفى بذكر الضمير؟ كيف نثبت أن أصل الراوي هو واجه المعصوم وسأله ثم أخذ بذكر الضمير؟ كيف نثبت مجرد أن الإضمار نشأ من التقطيع؟ هذا لا يحل أن أصل السؤال كان الأول من الإمام. لا ملازمة بين ظهور بروز نشوء ظاهرة الإضمار من التقطيع وبين كون السؤال الأول هو من الإمام، ما فيش ملازمة؟ ما تقولوا لي ذاك واحد يقول ملازمة خلي بين لي أحد. كل ملازمة ما أي ملازمة ما موجود. راح تقول لي زرارة خبر أقول لك هذا راح لزرارة، هذا تفصيل صار. أنا أقول كل المضمرات حج. هذا التقريب الأول مهتم. التقريب الثاني اللي يتبناه المصنف، وقت ما عندنا يمكن بعد وقت ماكو، خلوا على الأسبوع القادم الحمد لله رب العالمين. إنك شو هاي حكينا؟ ها؟ إن شاء اكيد هاي هاي تاكيد ان العطاء ما انا اريد اجي بس سبحان الله شو اسوي انا اريد اجي بس غير عطله شو اسوي هاي حافتي على قولتي عجب اطلع
مؤتمر ال
ها
ساعه تغيير
الطبق
الحمد لله الله
يرحمك الله يرحمك الله يرحمك الله يرحمك الله يرحمك الله يرحمك الله يرحمك الله يرحمك الله يرحمك الله يرحمك الله يرحمك الله يرحمك الله يرحمك الله يرحمك الله يرحمك الله يرحمك الله يرحمك الله يرحمك الله يرحمك الله يرحمك الله يرحمك الله يرحمك الله يرحمك الله يرحمك الله يرحمك الله يرحمك الله يرحمك الله يرحمك الله يرحمك الله يرحمك الله يرحمك الله يرحمك الله يرحمك الله يرحمك الله يرحمك الله يرحمك الله يرحمك الله يرحمك الله يرحمك الله يرحمك الله يرحمك الله يرحمك الله يرحمك الله يرحمك الله يرحمك الله يرحمك الله يرحمك الله يرحمك الله يرحمك الله يرحمك الله يرحمك الله يرحمك الله يرحمك الله يرحمك ال